أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المحطة الثانية التي نحاول اختصارها جدا، يعني نحاول نخلصها اليوم، وهي بحث لتقسيم العقود بعد أن اتضحت حقيقة العقد وماهيته، وأنه كل إبرام لاتفاق بين جهتين حقيقية أو حقوقية. ممكن فمن الواضح ونحن نبحث عن العقد بمعنى الإنشاء الشخصي العقلائي، كبرويا وإن كان صغرى قد لا يقبلها العقلاء، كما في حالة عدم قبولهم مالية الشيء الذي تعاقدنا عليه، هذا لا يمنع من تسميته عقد على كل حال، إذ يصدق أنه إبرام اتفاق بين جهتين أو بين شخصين. وقد اتضح أننا لا نبحث عن العقد الذي يعترف به القانون أو جهة عليا، إذ ذاك إما أنهم لا يسمونه عقدا كما يظهر من جملة من كلماتهم، فيجعلون الإثبات والتدوين والتسجيل جزءا أو شرطا في تسمية العقد ولو من قبيل الشرط المتأخر، وإن لم يلجوا هذه الأبحاث بدقة طبعا كما هو الملحوظ في كلماتهم. فمن الواضح على هذه التوسعة التي نتحدث عنها أن العقد لا حد له ولا عنوان، بمعنى أنه لا يحد بعنوان، فلا يوجد شيء اسمه 10 أو 20 أو 30 عقد وكفى انتهت القضية، بل العقود عقلائيا بهذا المعنى خصوصا بملاحظة الإنشاء الشخصي للمتعاقدين قابل للتوسعة والتجدد والتمدد بمعنى التكثر، ولا قيمة لكونه معروفا باسم خاص أو غير ذلك، ولذا فإن تطور الحياة الاجتماعية والعقلائية قد فرضت عقودا قد تشبه من بعض الجهات بعض العقود المألوفة تاريخيا، وقد تفترق عنها في جهات أخرى، فتشبه من بعض جهاتها البيع مثلا ومن بعضها الآخر الإيجار، ويحاول البعض إرجاع جميع العقود إلى البيع، غاية الأمر تارة يكون المبيع هو الأعيان وأخرى يكون هو المنافع وثالثة هي الأعمال، ولكن هذا الأمر مما لا يترتب عليه ثمر في محل البحث كما لا يخفى. ولذا فإن العقود مهما تكثرت إذا صدقت عليها حقيقة العقد فهي عقد، وإن سميت في الملأ العام بأنها اتفاق أو معاهدة. إذ من الواضح أن ما يجري بين الدول لا يسمونه عقود إلا إذا كان متعلق بالأموال، لكنها عقود كما لا يخفى ولو سميت معاهدات. فمحاولة أو ما يظهر من البعض، لا، الوعد ما اسمه معاهد، الوعد هو يعدهم بأن يفعل كذا أو يسعى إلى كذا. عهد ممكن وإن كان يلتقي ويفطر بعد ناس ما عش عقد إذا من طرف واحد، إذا ما في إبرام اتفاق ما اسمه عقد. إذا من طرف واحد وما له علاقة بالطرف الثاني والإيقاع مقابل العقد طرف. جيد، هذه جهة. الجهة الثانية في هذا التمهيد وهي أهم في تقدير، وتصورها كافٍ للتصديق بها وإن كان يترتب عليها ثمرات مهمة، وهي أن شريعتنا الإسلامية لا تدور مدار أسماء العقود وعناوينها، إذ لم نجد نصا شرعيا ابتدائيا يتحدث عن شرع معاملة من المعاملات. قلت ابتدائيا أو ابتداء لأن ما ورد على قول المرابين في القرآن لا ينطبق على هذا العنوان، وإن كان كاشفا بنقل الباري له وعدم اعتراضه عليه عن صحة مقالهم من أنه أحل البيع مثلا. بل هنالك ضوابط عامة تطلبها الشريعة، حيث طلبتها إن تحققت مجتمعة وهناك أمور تطلب انتفاءها. إن انتفت مجتمعة الموانع فإن العقد ما دام يصدق عقلائيا وعرفا عليه أنه عقد يكون ممضى شرعا بعمومات العقود وعمومات التجارة، بل لا يحتاج إلى هذا الإمضاء بهذا الشكل، بل يكفي عدم الردع عن لا خصوص ما مورس في زمن النص، بل ما كان حاويا لارتكازه ولو تجددت أشكاله بعد ذلك. لأن ما ذكر في النصوص من شروط أو موانع هو في الحقيقة يشكل العملية التنظيمية والتنظيمية التي يريدها الشارع في باب المعاملات عموما والأموال خصوصا. يعني معظم المعاملات هي معاملات مالية أو لها صلة بالمال. وأدلة الموانع في أكثرها هي في الحقيقة حديث عن الصغرى في باب المعاملات وليس عن الكبرى، كإسقاط أحد العوضين عن المالية مثلا أو إلى ما هنالك. ولذا فالمهم أساسا هو البحث عن هذه القواعد والضوابط في باب المعاملات، لا أن نستفرغ الوسعة في البحث عن أسماء العقود لنرى أن هذا العقد الجديد هل هو نفسه الاسم الفلاني في العقود القديمة أو ليس الاسم الفلاني. هذا بغير مسار البحث يا أخوان، لا قيمة للأسماء أساسا ولا قيمة لشيوعها في زمن من الأزمنة، إذ الأسماء قد تتبدل والعقود تتجدد ولم تكن موجودة من قبل، مثل عقد النشر بين دار النشر والمؤلف، مثل عقود الحقوق الأدبية، مثل عقد التأمين، مثل إلى آخره من عقود كثيرة تطرأ، والتبدلات قد تغير في الموضوعات. إذا هذا مش محل بحثنا، إذ قد يكون شيء ممنوع عن بيعه ويجوز في زمن آخر، هذا ما له علاقة بعناوين العقود. كما لو كان بيع الدم اكتشفنا أو استظهرنا من دليله أن العلة التامة للمنع من بيعه ليست نجاسته بل انعدام الانتفاع به، فإذا تغير الزمان وصار الانتفاع به المنفعة محللة ممكنا بل من أعظم المنافع، يعطي حياة لإنسان مهدد حياته بالخطر لولا، فحينئذ يتغير الموضوع كما لا يخفى. إذا سلمنا بهذا وكان الأمر كذلك يا أخوان، فهذا يقربنا مسافة من بحث سيأتي الآن لن نلج فيه، وهو أنه هل يصح التمسك بإطلاقات أدلة العقود لجعلها شاملة للعقود المستحدثة والمستأنفة أم لا يصح؟ وكأن إطلاقات أدلة العقود على نهج القضية الخارجية بالعقود التي كانت معروفة في ذاك الزمن إبان ذلك إبان صدورها دون ما بعد ذلك، وهذا بحث مهم، هذا بحث في الصميم يا أخي إنصافا. فإذا سلمنا أن الأساس في المعاملات هو الحياة العقلائية والحاجة العقلائية والرغبة العقلائية، والحاكم فيه هو الارتكاز العقلائي، وأن دور الشريعة هو التهذيب والتشذيب السلوكي، سلوكي بالمعنى الأعم مش الخاص، والخلقي سلوكي بالمعنى الأخص مثل الأخلاق الاقتصادية بالمنع من الربا لنفترض، أو بالمنع من الربح المضاعف أو إلى آخره من هذه الأمور. فإذا استطعنا كشف منظومة هذه التعاليم فقد تم دور الشريعة فيما يرتبط بفقه المعاملات والعقود، والباقي بأصله يؤخذ من الارتكازات العقلائية حينئذ، ونستطيع أن نمضي دفعة واحدة. لكن الإشكالية وين تأتي؟ في أن نستطيع أن نستخرج هذه المنظومة كاملة من الأدلة الواردة في الكتاب والسنة، ومن حسن حظنا أن هذا النمط من الأدلة في العادة مما لم تنله في فقهنا في مدرستنا يد التقية في العادة، لأنه في العادة ليس من الأمور التي يقع الاختلاف فيها مذهبيا. نعم توسع البعض لأصول عندهم متأخرة عن عصر الناس أو مواكبة لأواخر عصر الناس، مثل توسعهم بسبب قواعد الاستحسان و صالح المرسلة وإلى ما هنالك قابل للتمييز ولا يسبب مشكلة في هذا المجال. أنا بدي أركز فقط على قضية أن أدلة المعاملات بالإضافة إلى كونها في كثير من الحالات إرشاد إلى الارتكازات مع منظومة خلقية معينة أو سلوكية بالمعنى الأعم أيضا معينة، هي في العادة مما لم تبتلى بالبقية يا إخوان. ولعل هذا ما يفسر لنا إرسال جملة من فقهائنا، روايات وأدلة ضعيفة السند بل عامية لم نجد لها في أصولنا الروائية، إرسال المسلمات والاستدلال بها في كتبهم كما طفحت به كتبنا منذ زمن الشيخ الطوسي إلى يومنا هذا. ويكفي مراجعة التذكرة في هذا المجال وحدها حتى ترون مدى سعة ذلك. وقد مضينا معا في المكاسب ورأينا كم من قاعدة يستدل بها وروايتها نبوية أو منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وغير موجودة في مصادرنا. ما حدا بمدرسة المحقق النائيني إرجاع هذه الروايات إلى قواعد وارتكازات عقلائية لأنها غير قابلة للاستدلال بها على مستوى الدليل التعبدي كما لا يخفى. إذا اتضح هذا التمهيد فنقول إن فقهنا في العادة لم يعتمد مائزا موضوعيا في تقسيم العقود، بل بحث في العقود بحسب الابتلاء والاحتياج. ولم يعتمد في تصنيفها أي صفة موضوعية للتصنيف، بل بدأ بالأهم فالأهم وبحثها موزعة مع وضوح اتحاد قواعدها المشتركة مثل المبادئ التصورية والتصديقية لهذه العقود ومثل نظرية الالتزام العامة في هذه العقود. إذ من الوضوح بمكان نظرية العقد العامة، يعني هسه ما عادش لازم نعبر بالالتزام لأنه اتضح بعض التحفظ على هذا التعبير. ومن هنا نجد أنهم بدأوا بحثا وإفتاء بكتاب البيع، أو التجارة، ثم بعد ذلك نجد أكثرهم يفنون بالإيجار، بعضهم يذكر الشفعة بعد البيع لشيء من التناسب بينهما وإن كان حالة نادرة، ثم يزدرفون لبقية العقود الواقعة على الأعيان أو المنافع أو الأعمال أو الأموال من دون نقل. في عقد الشركة مثلا ما في نقل من أحدنا للآخر وفي عقد. والعقود إذا جئنا لتصنيفها يا أخوان نجد أنها يمكن أن تصنف في أشكال مختلفة بحسب الجهة الملحوظة. لكن قبل ذلك نقول تنظيم المعاملات لابد وأن يكون، أو العقود سواء أخذنا كل العقود أو خصوص العقود المالية، يعني للمال ملحوظ فيها بالدرجة الأولى مش كل ما له شائبة مال مثل عقد النكاح، ها؟ نقول من الواضح أن هنالك أصول عقدية عامة مشتركة بين الجميع لابد وأن تبحث. شو بدي بكتب الفتاوى؟ كتب الفتاوى تخضع لكيفية إيصال الفتوى إلى المكلف في أسهل سبيل، إن كان هذا أيضا مضحك. على مستوى البحث العلمي يوجد شرائط عامة للمتعاقدين في أي عقد من العقود أو خصوص اللازمة منها مثلا، وتوجد شرائط عوضين عامة أيضا، وتوجد شرائط عوضين خاصة في البيع في الإجارة في إلى آخره. من الطبيعي أن مباحث العقد العامة والشروط العامة والموانع العامة واللوازم العامة للعقود أن تبحث في مكان واحد، وهو ما نروم بعده في هذه الدراسة فعلا. بعد ذلك إذا جئنا إلى العقود فمن الواضح جدا أنه وإن أمكن تصنيف العقود تصنيفات مختلفة، لكن المائز الموضوعي بين العقود يبقى هو المائز الأقرب إلى العملية البحثية. ومن هنا فمن الطبيعي أن يكون البحث واقعا على أساس هذا التقسيم: عقود ناقلة وعقود غير ناقلة. العقود الناقلة لا تخرج عن زمر ثلاث. الزمرة الأولى العقود الناقلة للأعيان، ويأتي على رأسها البيع بلا شك، وفي غير البيع جاي. العقود الزمرة الثانية العقود الناقلة للمنافع، ويأتي على رأسها الإيجار، ويوجد غير الإيجار أيضا. والزمرة الثالثة العقود الناقلة للأعمال. هوني بنميز بين إيجارة الأعيان وإيجارة الإنسان. بصير الإيجارة دخل بعنوانين، شو المشكلة؟ ما في مشكلة. الأبحاث العامة تبحث هناك، والأبحاث الخاصة بإيجارة الإنسان تبحث في مكان آخر. لأن المائز الموضوعي ما فينا نميز هنا تقسيم المعاملات على أساس الغرض يا أخوان. الغرض في كل واحد عادة خصوصا العقود المالية الغرض مالي، فما إلى معنى نميز على أساس الغرض. فالمائز الموضوع هو الذي يميز هذه المعاملات، وتشابه الأبحاث والأدلة يكون بهذا الميزان. بعد ذلك القسم الثاني هو العقود غير الناقلة. العقود غير الناقلة مثل الوكالة، عقد غير ناقل مثلا، وكذلك غيره. العقود الناقلة نقسمها بعد ذلك إلى عقود لازمة وعقود غير لازمة، سواء بدنا نأخذ النظرة العقلائية في عقود لازمة وغير لازمة، أو النظرة التشريعية أيضا، لما تدخلت إلا للتهذيب والتجذيب في العادة في هذه العقود. يعني الهبة عقد ناقل وغير لازم. بشكل عام وإن كان على ذي الرحم بصير لازم. ثم بعد ذلك نزل في تقسيم آخر. اللازم مرة لزومه لزوم حكمي ومرة لزوم حقي. هذا صرنا عم نفوت على الخصوصية الإسلامية التشريعية وقلائيا. ما أدري إيش قد يمكن تصويره، لكن ما في شيء اسمه لزوم حكمي عندهم. ليش؟ لأن القانون مو واحد الحاكم، لأن اللزوم الحكمي يحتاج إلى قانون حاكم. قانون الحاكم عقلائيا مو قانون واحد. الحق ليه؟ جذور عقلائية وهي واحدة في العادة.
غير الناقلة من لازم وغير لازم
نفس الشيء، نفس الشيء. المحقق النائيني اخترع هنا تقسيم جديد ما رأيته في كلام قبله. قال العقود إما عهدية يعني ميثاقية ها، وإما إذنية ولا مشكلة في الاصطلاح يا أخوان. إذا اعتبر أن العقود الإذنية تعبير آخر عن العقود الجائزة مثل الوكالة ومثل الوديعة ومثل العارية ومثل إلى آخره، وإن كان هذا مش مائز موضوعي طبعا، لكن في منية الطالب وكذلك في المكاسب والبيع تقرير المكاسب له، جعل الوكالة أيضا على نحوين، وكالة إذنية وكالة عهدية. عهدية يعني عقدية، لسه ما بعرف كيف عقود إذنية يسميها هو. ورتب ثمر على لسه ثمرة فتوائية لا أدري، بس بالبحث العلمي ذكر هذا الشيء، أن الإذن إذا كانت الوكالة مجرد إذن له بالتصرف، إذن له بالفعل، فهو ينعزل بمجرد العزل، بينما إذا كانت الوكالة عهدية فهو لا ينعزل إلا بلوغ الخبر إليه. ونحن بقدر التأمل يا أخوة حقيقة لم أستطع أن أصدق بالفرق بينهما، إذ الوكالة محض الوكالة لما تحولت لإجارة، إذا صارت إجارة صارت عقد لازم، ما لنا شغل فيه، إذا وكيل مقابل شيء صار أجرة أعمال. الوكالة بما هي وكالة؟ أنا لأول وهلة قلت الظاهر مراده الوكالة العهدية، يعني الوكالة اللي بيأخذ مقابلها أجرة، بس عقد إجارة لكن اسمه وكالة باعتباره وكيل في العمل. بعدين شفت لا، نفس الوكالة الجائزة قسمها إلى قسمين، أقول الوكالة بحدها لا تتصور إلا إذنية أساسا. شو معنى عهدية يعني الوكالة؟ إذا المعنى اللغوي عهد إليه بأن يعمل، حتى في الإذن عهد إليه بأن يعمل، إذا مش بمعنى الميثاق والعقد. ثم أنا لم أتصور عهدية بالمعنى الأخص في الوكالة بما هي هي، إذ العهد إذا كان يساوق العقد كما فنقول بالمعنى اللغوي عهد إليه بأن يعمل لا شك ولا ريب، وكله يعني عهد إليه، لكن باعتبار أن له أن يترك العاهد والمعهود له كلاهما في أي وقت شاء، فمن الواضح جدا أنه حينئذ سوف يكون إذنيا لا غير، لأني عندما أسلب الإذن لم يعد مأذونا في الترتيب القانوني العقلائي أو الترتيب القانوني الشرعي. يقبل الأمر أن يبقى سريان المفعول حتى لا يلزم هرج والمرج في المعاملات الوكالة، وإن انعزل عنها موضوعا بالعزل أن يبقى إلى أن يبلغه الخبر. هذا صح عمل تنظيمي، وإلا الموضوع لم يبقى قطعا، بمجرد عزلي له عن الوكالة لم يبقى هو وكيلي. وقد يكون إمضاء معاملته والقول بأنه يبقى ينفذ إلى أن يبلغه العزل هو إجراء استثنائي حتى لا يلزم من هذا كثرة المنازعات، فبيصير إجراء قانوني مش إجراء موضوعي أنا كما لا يخفى. هذا شبيه إنه ما بيعترفوا بالبيع، إنه بيع إلى أن يتسجل في السجلات العقارية بصير. ما المانع أن تكون الشجاعة أيضا تحتمل أشياء من هذا القبيل لأغراض حكمية؟ فمن الأساس تقول اللي بده يوكل في أعماله فليوكل، غاية الأمر هذا الوكيل يبقى أعماله نافذة إلى أن يبلغه العازل، مش أنه ينعزل عند بلوغ الخبر موضوعا، لكن نرتب عليه آثار قانونية في الشرع أو في أي قانون من التقنينات إلى أن يبلغه العزل، لأن إلغاء المعاملات التي توسطت بين عزله وبلوغ الخبر يفضي إلى إرباك في العملية الاقتصادية مثلا. وإذا نشوف على مساحة كثير من الوكلاء والوسطاء فإن الأمر قد يفضي إلى خلل كبير يحتاج إلى مؤونة كبيرة في المحاكم وإلى آخره. فالدولة تجري إجراء قانون لمصلحة عامة. جيد. ولذا فبقدر وللأسف هو ما عنده بحث يعني طويل في هذا حتى ننظر أدلة ورد أدلة وإلى آخره، هو يذكر فكرة ويمثل لها بمثال في هكذا أمور. جيد. ثم إن هذه العقود يا إخوان قد تقسم بأساليب أخرى، كما هو الحال في القانون المدني. مثلا في القانون المدني عادة يجعلون أولا قواعد الالتزام العامة، نظرية الالتزام ومصادر الالتزام وإلى آخره. لا أقول ترتيبهم منطقي بالكامل، لكن في هذه الجهة أنا رأيت ترتيبهم منطقي إلى حد كبير، وهي جهة المائز الموضوعي بين العقود. فنجدهم بعد البحث في نظرية الالتزام العامة ومصادر الالتزام وآثار الالتزام وإلى آخره مما لا يختص بعقد من العقود، وهم دائما مد نظرهم المسار من بداية العقد إلى آثاره الخاصة بالعام. يعني دائما هم يبحثون العقد من وجهة نظر قانونية بحيث يكون العقد قابل للإثبات في المحاكم، قابل للحل والفصل في إلى آخره. والدولة لا تستغني عن هذا انصافا. جيد. حينئذ إذا جاءوا إلى العقود بعد البحث في نظرية الالتزام العامة يقسمون العقود بحسب التقسيم الموضوعي، فيقسمونه بهذه الطريقة. يقولون بأن العقود زمر مثلا أو أقسام. القسم الأول العقود التي تقع على الملكية، ثم يقولون العقود التي تقع على ملكية العين وهي البيع والهبة والقرض والمضاربة والشركة. ثلاثة الأول واضحة ما في كلام، لكن المضاربة لم نفهم كيف تقع على ملكية العين. إذا المنظور هو العقود التي يقوم بها المضارب العامل في المضاربة فهذا بيع، أو عقد منها العقود الأخرى مشارك له حدا أو إلى آخره، مش عقد أصيل. لما تذكر المضاربة يراد عن العملية التي تحدث بين صاحب المال والعامل، المضارب والمضارب. طيب المضارب والمضارب ما في نقل ملكية عين، الأعيان تبقى على ملكية صاحبها. العامل بمقتضى كونه مضاربا هو أجير، لكن أجير بالسهم وليس أجيرا بأجرة مقطوعة. ملكية الأرباح بعد ذلك ليست عقدا واقعا، هذا نتاج العقد. شركة نفس الشيء يا إخوان. نحن عندما نعقد عقد شركة ورأس المال لي ولك، لا أنا نقلت مالي إليك ولا أنت نقلت مالك إلي بالحقيقة. بس بالنظر القانون قد هم يعتبرون أن أجزاء المال تتناقل وتصبح شركة حلبية، يعني كل مالي صار لي ولك وكل مالك صار لك ولي، إيه بصير عقد ناقل. ما الداعي للقول بهذا النقل أساسا؟ أقول الآن إذا عقدنا عقد شركة أنا وياك ورأس المال موجود بعينه ومعلمة دنانيري، ها؟ أليس من حقي إذا فضينا الشركة أنا أخذ دنانيري الخاصة؟ هي صارت ملكي وملكك على سبيل الإشاعة أو الكل في المعين؟ ما صارت، ما هو وضع. أيضا يذكرون المزارعة والمساقات على هذا، ونفس الإشكال هو الإشكال، لأن الأعيان تبقى على ملك صاحبها ونقل عين ما في، إلا إذا قصدوا معنى دقيقا، وهو أن الأرباح في الشركة وفي المضارع وفي المزارع وفي المساقات تدخل في ملك مالك العين ولو آن ما، وتخرج منه إلى العامل. لكن هذا أيضا بالدقة هو مو موضوع العقد، هذا أثر العقد. جيد. الزمرة الثانية العقود أو القسم الثاني الوارد على المنافع، إجارة الأشياء والحيوان والإعارة، معاوض وغير معاوض. القسم الثالث العقود الواردة على العمل. طيب ليش الحيوان دخل فوق؟ اعتبر من الأشياء، ها؟ عنه فعل بالإيراد. عقد العمل اللي هو إجارة الإنسان، سمى عقد العمل أو عقد الخدمة، مو مهم. الوكالة، الإيداع، الإيداع أنت عندك عمل ولو العمل كان حفظها في الصندوق. القسم الخامس سموه عقود المصالحة، وفيها عقدان الصلح والمخارجة. مخارجة يعني أصلا لا يصح تسميته عقد. المخارجة يا أخوان هو أن يكون أشخاص متعددون ورثوا من مورثهم، فأحد الورثة يبيع سهمه إما لأحد الورثة أو لشخص أجنبي عن التركة، بسموه عقد مخارجة. هذا عمليا عقد بيع. شو هذا؟ ها؟ هذا ما اسمه عقد مصالحة. شو عقد مصالحة؟ لأن إحنا بدل ما نيجي نقسم التركة، جيت شريكي بالتركة بعته. كيف الأخير
أخرج نفسه
من التركة؟ عموما ملكية مشتركة جاءت إلينا، أبيع سهمي، هذا بيع. يعني إذا بده يكون في جهتان، جهة الباردة فيه هي البيع، نقل العين. مو مهم إسك طريقة التقسيم أو الانضواء، بس طريقة التقسيم المائز الموضوعي هو الحاكم في هذا. يعني هذا اللي بدي وصله يا أكوان، لا أكثر. حتى الصلح، الصلح عقد بلا شك، بس الصلح متضمنه إما نقل الأعيان أو نقل المنافع أو إلى ما هنالك. للأسف الوقت يا إخوان متجاوز، وأنا غير متكلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. أبوك بتعيش.